السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الصوت واضح كده؟ الصوت واضح؟ إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه سبحانه وتعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نبدأ في فصل أنواع السعادات نحو الطريق إلى السعادة. فكل حي، معذرة ولا أعرف ماذا حدث ولكن انقطع الخط. نبدأ في أنواع السعادة. فكل حي على وجه الأرض يسعى نحو السعادة، يريد أن يكون سعيد. ما من مخلوق على وجه الأرض إلا ويريد السعادة، ولكن السعادة هدف يسعى إليه الإنسان أن يكون سعيدا. كل الناس كافرهم ومؤمنهم اتفقوا على أن الهدف هو السعادة، ولكن الطريق إلى السعادة لم يصل إليه إلا أهل الإيمان. لم يصل إليه أحدا أبدا إلا أهل الإيمان، هم الذين وصلوا إلى السعادة. فتأملوا، اختلف الناس في الطرق كيف يصلون إلى السعادة، والسعادة لا تكون إلا في الإيمان، والإيمان لا يكون إلا في القلوب، والقلوب لا يملكها إلا علام الغيوب. فمن أراد طريق السعادة فليس أمامه أبدا إلا طريق الإيمان، ولكن البعض اختلفوا في هذا الباب. حتى في هذا الزمان، زمان الغربة، حينما نجد بكل صراحة من يجد السعادة في المال يجد أنه لا يكون سعيدا أبدا إلا إذا كان ذا مال، إلا إذا امتلك المال وكان ذا المال وأصبح ذو مال، لا يمكن أن يشعر بالسعادة إلا ذلك. هذا هو حال الأمة، الكثير يسعى نحو المال ونحو الجاه، وهو فتنة لكثير من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث ثوبان أنه عندما نزلت عليه الآية الذين يكنزون الذهب والفضة، قال الصحابة لقد ذم الله الذهب والفضة فأي المال خير؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المال خير حتى يكتنزوه وحتى يمتلكوه، فكيف تكون الإجابة؟ أي المال خير؟ لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع المال التي يعرف أهل الدنيا، ولكن ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على الإيمان. هذا هو المال الخير الذي يحثك النبي صلى الله عليه وسلم على أن تقتنيه وعلى أن تسعى خلفه. فتأمل كيف كان الحال حينما انصرف الناس في هذا الطريق، طريق المال فحسب، دون أن يبحثوا على خير المال كما كان الصحابة رضوان الله عليهم. حينما سمعوا ذلك قالوا يا رسول الله أي المال خير؟ فقال لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على الإيمان. ولكن المال فحسب؟ هذا المال الذي منه ما يذم ومنه ما يمدح. النبي صلى الله عليه وسلم يوضح للمسلمين جميعا حجم الدنيا قال صلى الله عليه وسلم: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة قط. لا تساوي شيء تلك الدنيا التي نسعى خلفها، ولكن نشأنا ونشأنا أولادنا على أن الذي معه مال هو هذا السعيد الذي سعد ومن الله عليه بهذا المال، هذا هو السعيد الذي تسعى الأمة بأسرها لكي تغرس في أولادنا أن الطريق إلى السعادة لا يكون إلا في هذا المال الكثير الذي نسعى خلفه. بل تجد من المسلمين من يحفظون وليفخرون بل يعجبون من بعض هؤلاء الكفرة حين يتكلم بعضهم عن هذا الغني في هذا الزمان، حينما يسأل عن ثروته كم هي فقال قبل السؤال أم بعد السؤال، يتعجبون من الأمر إن الثروة تزداد والكل يريد ذلك. وأصبح القدوة لكثير من أبناء المسلمين قارون، وأصبح القدوة ذو المال واللاعب والممثل، وهذا هو الذي أراد الإعلام أن يبثه في نفوس الأمة، أن تسعوا إذا أردت أن تكون سعيدا. لماذا لا تكون مشهورا؟ لماذا لا تكون هذا النجم أو هذه النجم؟ لماذا لا تمتلك هذه السيارات وتعيش في هذه القصور؟ أرادوا لهم أن يعيشوا في الدنيا ويكونوا من أبنائها ويضيع منهم الانتماء للدين، ولا يحملون هم الدين ولا يسعون خلف السعادة التي أرادها الله لهم. أراد لهم أن يكونوا سعداء في الدنيا والآخرة، ولكنهم ابتعدوا عن ذلك وأرادوا أن يكونوا من هؤلاء القوم. فتأمل البيت المسلم، الزوج إذا أراد أن يتقدم للزواج، ما أهم وما اهتم أهل الزوجة إلا بأن يكون ذو مال كثير، وليس ذو مال يوسع أو يوفر حياة كريمة أو حياة على الكفاف، ولكنها حياة على الإيمان. يريدون ذو المال. وكذلك الرجل ظنوا أن السعادة تكون في هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم يوضح أن السعادة مختلفة، أن السعادة لا تكون كذلك أبدا، فيوضح لأولياء الأمور: من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. النبي صلى الله عليه وسلم ينصح الأزواج وينصح الشباب: إن أقبلوا على الزواج فليبحثوا، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يريد أن يتنشأ هذا النشأ من أب صالح وأم صالحة تم اختيارهم على أساس الدين، على أساس السعادة الحقيقية، أن يكون عبدا لله وأن تكون أمة لله، حتى يتربى أولاد المسلمين وينشأوا على أن السعادة الحقيقية تكون مع الله، تكون في عبادة الله، تكون في رضا الله. فإذا أرادوا البطولة فيبحثوا عن عمر وعن خالد، إذا أرادوا السعادة فلا يمكن أن نجد سعيد على وجه الأرض ولا سعيد من المخلوقين. سيد ولد آدم أجمعين هو سيد السعداء، أسعد من مشى على وجه الأرض، لأنه ما عرف الله مثله وما عبد الله مثله. فهذا هو النموذج. فالإسلام يوضح لنا السعادة الحقيقية ويوضح لك النموذج للسعادة الحقيقية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. فتأمل يا عبد الله، الإسلام يريدك أن تنشأ سعيدا وأن تنشأ أسر المسلمين على السعادة، وأن ينشئ الأولاد على أن يسعوا ويعرفوا طريق السعادة. أن يكون في طاعة الله سبحانه وتعالى. فتأمل لما انصرفت الأمة عن هذا الأمر كم شقيت وكم ابتعدت وكم خرجت من النور إلى الظلمات، كم عاشت في الظلمات. بل تأمل نتيجة غرس هذا المفهوم من السعادة الخارجية من المال والجاه والشهرة في نفوس المسلمين وفي نفوس أبناء المسلمين، كيف يكون الحال؟ تراه أحد أنواع الصد عن سبيل الله ومن مكائد الشيطان. هؤلاء الذين يشيرون بأصابعهم على الملتزمين والملتزمات، على الذين سلكوا طريق الآخرة، ينظرون إليهم على أنهم من التعساء، لا يرون أنهم قد سلكوا طريق السعادة، بل لعلهم ينظرون إليهم نظرة الشفقة، نظرة الشفقة لأنهم ابتعدوا عن طريق السعادة التي نشأ عليها هؤلاء. فاسأل صاحب المال الذي ذهب وطلب المال وجمع المال وأكثر وأكثر من طلب المال، بعد 10 سنوات أهمل الزوجة وأهمل الأولاد، حتى عقد صفقة من الصفقات هي من أعلى الصفقات في حياته، من وجهة نظره أنها تحييه وأولاده سنوات وسنوات، بل تصل إلى جيل الأحفاد. وصل هذا الرجل إلى المنزل سعيد مسرور، يدخل إلى المنزل فإذا بالزوجة تبكي. قال: يا أمة الله، ما الذي يبكيك وفي هذا اليوم بالذات تبكي بعد أن عقدت صفقة حياتي التي كنت أسعى إليها؟ فإذا بالزوجة تبكي وتستمر. فقالت له: إن ابنك الأكبر أدمن المخدرات. قال: وما بال ولد الثاني؟ قالت: يعاني من أزمة نفسية منذ شهور، ولا يخرج من غرفته أبدا. دارت الدنيا بالرجل، ماذا حصل وماذا فقد؟ فقد أولاده لأنه أراد أن يسعدوا تلك السعادة النقدية المادية فحسب، أراد أن يؤمنهم في الحياة، ونسي أن الله سبحانه وتعالى هو الحفيظ. الله سبحانه وتعالى أمره إذا أراد أن يغرس فيهم هذه القدوة أن يسعى بهم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فتأمل يا عبد الله كيف تكون الأمور وكيف تذهب في كل هذه المسائل وأنت تحتاج إلى السعادة، وأنت في طريق الآخرة. قد يمر بك أوقات كثيرة ضاقت بك الدنيا، قل المال، نظر إليك الناس نظرة عجيبة، أنت نفسك إياك أن تنظر إليهم، ولا أن تنظر إلى تلك الأموال ولا إلى هذا الجاه. واعلم إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. أنت الآن في طريق الله، في طريق الله، في طريق السعادة، فلا تنظر إلى سعادة وهمية ينظر إليها هؤلاء القوم. بل النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أيها السعيد حتى تسعد في الدنيا والآخرة، أنك إذا رأيت الناس قد تنافسوا في الدنيا وقد ذهبوا إلى المال يكتنزوه فحسب وأصبح معيار الناس فقط، من كان معه مال يساوي هذا المال ومن ليس له مال فلا يساوي شيء، إذا أردت الناس يفعلون ذلك فماذا تفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ماذا تفعل، لأن هذه الأمور لا تأتي بالاجتهادات، ولكنها تأتي من الوحي، من الكتاب والسنة، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فإذا أردت أن تعرف ذلك فلا يمكن أن يعلمك هذا إلا سيد السعداء محمد صلى الله عليه وسلم. فتأمل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة كما ورد في الحديث الصحيح أنه إذا رأى الناس قد تنافسوا الدنيا، قد تنافسوا الذهب والفضة، ماذا يفعل؟ قال تقول له وتكثر: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. النبي صلى الله عليه وسلم يريد من أصحابه، يريد من كل مسلم حين يرى الأمر كذلك، وأن السعي في السعادة اختلف، وأن الناس قد أخذوا طرقا مختلفة إلى السعادة، يخاف عليك يا عبد الله أن تضل، بل يريدك أن تثبت، ولا يمكن أن تثبت إلا بذكر الله سبحانه وتعالى، الذي أن تلجأ إلى مولاك، أن تسأل الله سبحانه وتعالى الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، تسأل الله الرحمة، تسأله كل طريق يقربه إليك. فتأمل كيف يكون الحال، وما أحوجنا في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن، وكثر الناس على طريق غير طريق السعادة، بل طريق يؤدي بهم إلى ضد طريق السعادة. النبي صلى الله عليه وسلم يريدك أن تكون معه، أن تكون في جنات النعيم، أن تعيش على لا إله إلا الله، وأن تموت على لا إله إلا الله، وأن تبعث على لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم سيد السعداء يريدك أن تكون سعيدا في وقت الفتنة، ليس أمامك إلا أن تلجأ إلى مولاك أن يثبتك على هذا الأمر، أن تثبت، ولا يمكن أن يثبت قلبك إلا بأن تلجأ إلى مولاك. فعلينا أن نحفظ هذا الدعاء وأن نكثر منه. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر الصحابة أن يكثروا منه، إذا رأوا الناس هكذا قد أقبلوا على الدنيا وتنافسوا الدنيا، يريد لهم أن يكونوا سعداء. فسبحان الله، بل النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح الإمام مسلم يذكر عن الدنيا، يذكر عن المال، على الذهب والفضة، فيقول: تقيء الأرض أفلاذ كلبها. الأرض ماذا تفعل؟ تقيء. تأمل هذا اللفظ، تقيء، كم فيه من الاشمئزاز الذي يأتي للإنسان حين لا يتقي الإنسان يتقيأ، بل دنيا بأسرها تتقيأ. فماذا تتقيأ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تتقيأ أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، أخرجت الدنيا ما فيها، أخرجت الأرض ما فيها، هذا هو الذهب والفضة خرج للناس في الأرض. فأتى القاتل، فيجيء القاتل فيقول: في مثل هذا قتلت، ويجيء السارق فيقول: في مثل هذا سرقت، ويجيء القاطع فيقول: في مثل هذا قطعت رحمي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. فإذا أردت أن تكون من السعداء فالزم طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف رب أصحابه على أن يكونوا من السعداء. تأمل كيف يكون الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم يمر بأصحابه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم على جدي أسك، يقف النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجدي، يقف أمامه هو جدي ميت، تأمل لو أنك هناك، تأمل النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم هذا الموقف التربوي في أن يغرس في نفوس أصحابه أن يتركوا الدنيا، يقف أصحابه حوله ينظرون ماذا يفعل، فإذ به صلى الله عليه وسلم يقترب من هذا الجدي، يمسك بأذنه ويقول: من يشتري هذا بدرهم؟ يقول: يا رسول الله، لو كان هذا حيا ما اشتريناه، فكيف لو كان ميتا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لهم: للدنيا أهون عند الله من هذا الجدي على أهله. لكي تتأمل كيف يكون الأمر، بل عمر رضي الله عنه يتعلم من هذا الأمر، يسير نحو مزبلة هو وأصحابه فيحبس أصحابه على هذه المزبلة. تأمل حتى تتعلم كيف تكون التربية. قد تكون الرائحة الذي يعمل معك من حواس الإنسان السمع والبصر والشم، فيشم هذا الأمر يحبس أصحابه حتى تأذوا، ثم ينظر إليهم عمر رضي الله عنه ويقول لهم: هذه الدنيا التي عليها تقتتلون، هذه هي الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يزهد أصحابه في الدنيا، بل ويأمرهم بأن يذكروا الله عز وجل ذكرا كثيرا حتى ينالوا هذه السعادة، هذه السعادة التي ذاقتها القلوب، القلوب الموحدة التي تعلمت والتي عرفت ربها، التي عرفت الله سبحانه وتعالى فأحبته سبحانه وتعالى. من عرف الله أحبه، ومن أحب الله أطاعه، ومن أطاع الله أكرمه، ومن أكرمه الله أسكنه في جواره، ومن أسكنه في جواره فطوبى له. فلا تكون السعادة أبدا إلا في هذا الطريق، إلا في هذا الطريق، أن تتعرف على الله وأن تحب الله. ولذلك يذكر العلماء أن هذا الأمر لا يأتي بالراحة ولا بالتمني، أن تتمنى أن تكون مع القوم، أن تتمنى أن تكون سعيدا، بل عليك أن تسعى في هذا الطريق، تسعى في هذا الطريق، هذا الطريق الكبير الواسع المضيء المملوء بالصالحين والصالحات، المفروش بالورد والرياحين. مطلوب منك فقط أن تشمر عن ساعد الجد، أن تأخذ الأمر بجدية، وأن تسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون سعيدا. اللهم اجعلنا من السعداء، اجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. فلا ينفك عن عتبة العبودية ولا يخرج من هذه العتبة إلا شقي، ولا يلزم هذه العتبة أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى إلا عبد مؤمن سعيد يلقى الله سبحانه وتعالى هو راض عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يريدك أن تترك هذه الراحة، فلا يمكن أن تدرك النعيم بالنعيم، بل النعيم لا يؤدي إلى النعيم، بل لا تصل إلى النعيم إلا بأن تشمر عن ساعديك، أن تبدأ في خطوات وأن تبدأ بها نحو الله سبحانه وتعالى. إذا أردت ذلك فعليك أن تعلم أن الأمر يكون بتوفيق الله جل في علاه. الأمر يتطلب منك لحظة صدق، لحظة صدق تكون مع الله سبحانه وتعالى تتغير كل أحوالك بها. لحظة محاسبة تحاسب نفسك وتعلم أنك من المقصرين، وهذا أمر مفروغ منه، ولكن ماذا بعد التقصير؟ نريد أن نكون سعداء، أن تسعد الأمة، ولا يمكن أن تسعد الأمة إلا بعد أن تتذوق حلاوة الإيمان. وحلاوة الإيمان لا تأتي لهؤلاء الكسالى ولا لهؤلاء الذين يتمنون فقط السعادة، بل لهؤلاء الصادقين الذين يصدقون مع الله، والذين يريدون أن يكونوا من السعداء، والذين يدعون الله ليلا ونهارا أن يكونوا من السعداء، أن يمن عليهم بالسعادة في الدنيا والآخرة، أن يمن عليهم بالعلم النافع والعمل الصالح. فتأمل يا عبد الله، إذا أردنا هذا الطريق فعلينا أن نسعى، أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السعداء، وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضى. وهذا يتطلب منك أن تعرف ما هو الطريق إلى السعادة، والطريق إلى السعادة لا تصل إليه أبدا إلا بالعلم النافع. ليس هذا العلم الذي تقرأه وتتعلمه ثم لا تنفذ منه شيء، ثم لا يتحول هذا العلم إلى عمل، إلى واقع. إن واقع الأمة حتى تتحول الأمة إلى السعادة وإلى طريق السعادة، فعلينا أن نتحول بالعلم من النظرية إلى التطبيق. فمن منا من يقوم الليل، ومن يبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ من منا من يجد الحلاوة في ذلك؟ فقد سئل بعض السلف فقال: إن الحلاوة تكون في بعض الأمور علينا أن نسعى فيها. فالحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: تفقدوا حلاوة الإيمان في ثلاث، تفقدوا حلاوة الإيمان في ثلاث: في الصلاة، وفي القرآن، وفي الذكر. فإن وجدتموها فامضوا وأبشروا، فإن لم تجدوها فاعلم أن بابك مغلق. فتأمل حتى تشعر بهذه السعادة. كيف حالك في الصلاة؟ كيف حالك في قراءة القرآن؟ ما هي آخر آية بكيت معها واقشعر معها الجلد؟ ما هي آخر آية تذوقت فيها حلاوة الإيمان؟ أم أننا اكتفينا فقط بأننا نقرأ فحسب، ولا نتأثر، ولا نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. لن نسعى إلى طريق السعادة. فهذه أبواب للسعادة، أبواب عظيمة علينا أن نسعى بها وأن نطلبها بكل ما استطعنا وبكل ما أوتينا من قوة. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالمؤمن إذا ذكر الله زال قلق قلوبهم وعادت إليها الطمأنينة. ولذلك حري بكل مؤمن ألا يضيع أوراده من ذكر الله سبحانه وتعالى. فيا عباد الله، إننا في طريقنا لتعلم العلم الشرعي، لا يمكن أن نستهين بالطاعة بالأوراد الشرعية. لا يمكن أن يكون طالب علم يسعى إلى السعادة لا يذكر ربه في الصباح والمساء وعند النوم، وليس له ورد في الصلاة، ليس له ورد من العبادة. فكيف تطرق طريق العبادة، تطرق هذا الطريق وتنحيه جانبا، ثم تدعو الناس إلى السعادة؟ فكيف تدعو الناس وأنت لم تتذوق هذه السعادة؟ فلا يمكن أن يدعو الناس إلى حلاوة الإيمان إلا من تذوق حلاوة الإيمان. ولا يمكن أن يصدق مع الناس في الدعاء إلى السعادة، في الدعوة إلى السعادة، إلا من سعد بالأنس بالله سبحانه وتعالى، وبمناجاته سبحانه وتعالى، وبالسير خلف سيد السعداء محمد صلى الله عليه وسلم. بدون ذلك لا تصل أبدا إلى السعادة. فإن لم تبكي وتشعر في هذه الأبواب من أبواب الطاعات بأنك من هؤلاء الذين من الله عليهم بأن يتذوقوا حلاوة الإيمان، فابكي. فإن لم تبكي فتباك، لأنك حرمت من هذه اللذة. هذا الطريق الذي جعل هؤلاء هذه الأمة العظيمة في خير القرون، عندما فتح الله عز وجل البلاد على أيديهم نشروا الدين، لأنهم نشروا الدين بقلوب محبة سعيدة ذاقت حلاوة الإيمان. فإن تكلمت، تكلم القلب قبل أن يتكلم اللسان، ففتحت القلوب قبل أن تفتح البلاد. فانظر كيف يكون الحال. مصر يدخلها عمرو بن العاص رضي الله عنه مع الصحابة في جيش يتكون من 4000 مسلم، يدخلون على دولة عدد القبط فيها يتراوح ويصل إلى 3 ملايين. ليست هناك نسبة وتناسب، ولكن هناك فروق عظيمة بين قلوب عرفت الله سبحانه وتعالى وسعدت ولم تخش إلا الله، وحدت ربها. فكانت 4000 موحد، بل 4000 شمس تهدي وتنشر الهدى في كل بقاع الأرض. ما طلب أحد ولا سمعت أبدا عن ثورة حدثت في عهد الصحابة في دولة من الدول أو من الفتوحات التي حدثت. لماذا؟ لأن كل من دخل فيهم هؤلاء الصحابة الأفاضل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ذاقوا منهم حلاوة الأمن والإيمان، حلاوة الأمن والآمان. تذوق الناس حلاوة الإيمان. فتأمل كيف تكون الأمور، وكيف نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى علام الغيوب بما يحب ويرضى، وأن نبدأ في هذا الأمر الجليل الذي نحتاج أن نسعد فيه. دول الغرب التي وصلت إلى كثير من شهوات الدنيا ولكنها من أتعس الدول على وجه الأرض، فلا توجد حضارة أتعس من هذه الحضارة وإن ظهر لك غير ذلك. فانظر إلى عدد المنتحرين، وإلى عدد حالات القتلى، بل إلى عدد الإلحاد، وكم الإلحاد الذي دب في أوروبا بأسرها وفي أمريكا عندما ابتعدوا عن منهج الله سبحانه وتعالى. العالم بأسره يحتاج إلى أن يتذوق السعادة، يحتاج إلى أن يتذوق حلاوة الإيمان، ولا يمكن أن يتذوق حلاوة الإيمان ولا يرى السعادة أبدا إلا عن طريق الكتاب والسنة. ولن يصل الكتاب والسنة إلى هناك إلا بعد أن تتذوقه تلك القلوب المحبة لله سبحانه وتعالى وللنبي صلى الله عليه وسلم، تلك القلوب التي فتحت بالقرآن فيفتح عن طريقها تلك القلوب البائسة التي تنتظر الفرج، وتنتظر نعمة الهداية، ونحن مقصرون لأننا لم نسعى إلى الآن في أن نقدم لدين الله سبحانه وتعالى ما نستطيع عمله وما نستطيع فعله. فلا يمكن أن تكون هناك صعوبات مهما كانت الأمور، فالسعادة تكون للعبد حين ينهج ويسير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فتأمل كيف كان حال سيد السعداء محمد صلى الله عليه وسلم. تأمل حاله، كان يجوع وكان يمرض، كان يبتلى بأمور كثيرة، وكان لديه من أوراده في القيام والذكر، فهو أعلم هذه الأمة بل أعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى وأخشاهم لله سبحانه وتعالى. ولكن مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتسابق مع السيدة عائشة رضي الله عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. منهج السعداء لا يكون أبدا إلا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يراقب أصحابه، فهناك بعض الخروجات التي كانت تخرج من منهج التربية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتباركها وكان ينصح هؤلاء الأقوام كيف يكون الحال معهم. فهذا أبو الدرداء رضي الله عنه، هذا عثمان بن مظعون رضي الله عنه، أقبل على الصلاة وأقبل على الصيام وأهمل زوجته. فتأمل النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد يرى خويلة بنت حكيم زوجة عثمان بن مظعون وهي رصة الثياب، يسأل عائشة فتقول عائشة إن زوجها كما قالت لها خويلة أن عثمان رجل لا يريد الدنيا ولا حاجة له بالنساء، أقبل على الله فحسب. ولكن السعادة تكون بالتوازن. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لعثمان؟ قال له يا عثمان أتؤمن بما نؤمن به؟ قال نعم يا رسول الله. قال فاصنع كما نصنع، فاصنع كما نصنع. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو النموذج. فعلينا إن قرأنا في كتب التراجم عن كثير من هؤلاء السعداء فنعلم أن سعادتهم مهما كانت لا تكون في مثل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وكان على هديه. فهذا هو الأمر في السعي خلف السعادة القلبية التي لا يمكن أن يتذوقها ولا يشعر بها إلا من ذاقها، فهي سعادة قبل سعادة. ولذلك يرد عن بعض السلف أنه حين تمر به تلك اللحظات المباركات التي أسأل الله عز وجل أن يمن علينا جميعا بتلك اللحظات وبتلك الأوقات التي نكون فيها قريبون من الله سبحانه وتعالى وأن يتقبلنا لديه من السعداء، يقول لو أن أهل الجنة في مثل ما نحن فيه إنهم لفي نعيم مقيم، لو أن أهل الجنة في مثل ما نحن فيه إنهم لفي نعيم مقيم. تأمل يقول لو أن أهل الجنة يمرون ويسعدون هذه السعادة التي يمر بها العبد إنهم لفي سعادة كبيرة. الإسلام يدعونا لكي نكون سعداء. وحتى تعلم أخي الداعية إنك حينما تدعو الناس فإنك تدعوهم إلى السعادة، تدعوهم لكي يسعدوا في الدنيا والآخرة. هذا هو الأمر الذي نسعى خلفه أن نكون سعداء. وحتى تعلم ذلك جيدا، فالعبد في طريق السعادة يتقلب بين أحكام الأمر وبين أحكام النوازل، بين أحكام الأوامر وبين أحكام النوازل. بين أحكام الأوامر من الصلاة والصوم والذكر وكل ما أمر الله سبحانه وتعالى وكل ما نهى الله عز وجل عنه، فالعبد متقلب بين تلك الأحكام، يقوم بما أمره الله وينتهي عما نهاه الله عز وجل عنه، ومتقلب في أحكام النوازل تلك المصائب وتلك الشدائد التي تنزل على نفس العبد، ولكن العبد يكون من السعداء. لأن العبد يحتاج مع أحكام الأوامر إلى توفيق الله سبحانه وتعالى. فما صلينا إلا بتوفيقه سبحانه وتعالى، وما ذكرناه إلا بتوفيقه سبحانه وتعالى، وما دعونا إليه إلا بتوفيقه سبحانه وتعالى، وما اجتمعنا على طاعته إلا بتوفيقه سبحانه وتعالى. فالعبد يحتاج في أحكام الأوامر إلى توفيق الله سبحانه وتعالى، ويحتاج في أحكام النوازل إلى لطف الله سبحانه وتعالى. وبقدر العمل وبقدر الإخلاص في أحكام الأوامر ينزل على قلبك من اللطف الظاهر والباطن في أحكام النوازل. فمتى أخلصت تخلصت، متى أخلصت لله سبحانه وتعالى، أصبحت كل الشدائد وكل المصائب التي يمر بها الإنسان يراها وكأنها لا شيء، يراها بل ويرضى بل ويشعر بسعادة حتى وهو في المصائب، يشعر بهذا الأمر، لأن أمر المؤمن كله خير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. من الأمور الهامة التي علينا أن نعلم هذا الأمر، وأن نعلم أنه ليس هناك طريق إلى النعيم ولا طريق إلى الراحة إلا بترك الراحة. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الخيرات واللذات والكمالات لا تنال إلا بحظ من المشقة، لا يعبر إليها إلا على جسر من التعب. وقد أدرك عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم، ومن آثر الراحة فاتته الراحة، وإنه بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق والصعاب تكون اللذة والفرح. فلا فرح لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لم يمر بشقاء من قبله. فسبحان الله. ولكن علينا أن نعلم، على الرغم من أن السعادة الحقيقية هي سعادة القلب، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنواع من السعادة الخارجية نحاول أن نقتنيها، نحاول أن نحرص على جمعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما مضى بنا حينما سئل عن أي المال خير، قال: لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة من سعادة العبد. ما هي هذه السعادة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا: زوجة صالحة، ومسكن صالح، ومركب صالح، وفي رواية لابن حبان بسند صحيح: وجار صالح. إذن هناك من السعادة الخارجية التي نسعى إلى تحصيلها، وذلك على هدى من ربنا سبحانه وتعالى. نشعر بهذا الأمر. ولذلك بعض الناس يقيسون معايير الإيمان بمقاييس الدنيا، كما ذكر ابن القيم في الداء والدواء. قال إن بعض الناس ذكر له، قال له: يا إمام، إذا تبت إليه وأنبت وعملت صالحا ضيق علي رزقي ونكد علي معيشتي، وإذا رجعت إلى معصيته وأعطيت نفسي مرادها جاءني الرزق والعون. ونحو هذا من مكائد الشيطان ومن مصائد الشيطان التي تبتلى بها تلك القلوب التي لم تعلم الحقيقة ولم تعلم ما هي السعادة الحقيقة. فيقول ابن القيم: فقلت له: هذا امتحان له ليرى صدقك وصبرك، هل أنت صادق في مجيئك إليه وإقبالك عليه فتصبر على بلائه فتكون لك العاقبة، أم أنت كاذب فترجع على عقبك؟ تتأمل، امتحان من الله سبحانه وتعالى. فلا يمكن أن تدرك النعيم ولا تدرك الراحة إلا بترك الراحة، وأن تسأل الله عز وجل أن يمن عليك بهذا الأمر حتى تذوق حلاوة الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، إنه الإيمان بالقضاء والقدر. هذا الباب العظيم الذي يدخل على العبد فيه من السعادة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، أن ترضى بقضائه وقدره على وجه المعتقد الصحيح، فتجد اللذة والسعادة والطمأنينة تملأ القلب، فهذا القلب يرضى بقضائه وقدره، سعيد لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، يعلم أن هذا الأمر من ربه، من حبيبه عز وجل سبحانه وتعالى، فيدعو الله سبحانه وتعالى، ويدفع قدر الله بقدر الله بالدعاء، يدعو الله ويأخذ بأسباب الطاعة، فما عند الله لا ينال أبدا إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم: حتى نكون من السعداء، يريدك إن طلبت المال أن تطلب المال، ولكن تطلب على الوجه الذي يرضي مولاك جل في علاه. فيقول صلى الله عليه وسلم: إنه ليس شيء يقربكم من الجنة إلا قد أمرتكم به، وليس شيء يقربكم إلى النار إلا قد نهيتكم عنه. إن روح القدس نفس في روعي، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإن الله لا يترك ما عنده إلا بطاعته. هذا هو الأمر. وحتى تكون سعيدا سعادة كبيرة، عليك أن لا يكون لك هم إلا هم الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان همه هم الآخرة جعل الله غناه في قلبه، جعل الله غناه في قلبه، وجمع عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. فالسعادة الحقيقية أن تكون مع مولاك، أن تكون من أبناء الآخرة، أن تسعى إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى، أن يكون همك هم واحد وهو هم الآخرة، حينئذ ماذا يحدث؟ جعل الله عز وجل غناك في قلبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الغنى غنى الناس. فهذا المؤمن غني، وإن رآه الناس فقير ومسكين. فهذا إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدون عليه بالسيوف. تأمل الأمر، مسكين بالنسبة للناس، ولكنه من السعداء، ذاق حلاوة الإيمان، يخاف إن علم الملوك بهذه السعادة وهذا النعيم أن يسعوا إليه، وإن سعوا إليهم لن يتركوا لهم هذا وإن جالدوهم بالسيوف. فتأمل الأمور كيف تسير. من كانت الآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. كم من غني إن دخلت إلى منزله يشكو الفقر والعانة والديون وما أحيط به وما يخاف عليه، فهو حزين إن لم يتق الله عز وجل ويسعى بهذا المال إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. إن كانت الدنيا في يده كان من السعداء، وإن دخلت الدنيا إلى قلبه كان من الأشقياء. فلا يمكن أن يسعد أبدا إلا إذا أراد السعادة على ما أراد الله وما أحبه الله عز وجل من أن يكون من عبده من السعداء. فلا يمكن أن يجد الإنسان سعادة ولا راحة ولا طمأنينة إلا حينما يكون قريبا من الله. وأسألكم بالله عليكم، تأمل كيف حالك مع الله حينما كانت تلك الأمور وهذا القلب رقيق، وهذه العين تبكي خشية الله، وهذا الجلد يقشعر، وهذه الجباه تسجد لله سبحانه وتعالى، وهذه العين لا تنظر إلا إلى ما يحب ويرضى، وهذه الأذن لا تسمع إلا ما يحب ويرضى. تأمل حينما يزداد الإيمان في القلوب كيف تكون الأمور، إنك تشعر أنك أسعد إنسان على وجه الأرض، أنك لا تريد شيء، فحالة الرضا قد أحيطت بك، قد سعدت بالفعل. وهذه السعادة لم تكن أبدا إلا عندما كنت عبدا لله، إلا عندما عرفت الطريق إلى السعادة وسعيت إلى هذا الطريق. وتأمل حالك حين قسى القلب، حين وقفت في الصلاة ولم تدرك ما تقول، حينما سجدت كم سجدة سجدتها الليلة في هذا اليوم وهذه الليلة، كم سجدة سجدتها ولم تدعو فيها، كم سجدة سجدتها بين يدي الله ولم تقول يا رب، تدعوه بما تحب، تدعوه أن يفرج عنك الكروب وأن يجعلك من السعداء. كم لحظة مرت عليك ولم تذكر فيها ربك. تأمل الحال حينما قسى القلب وأصبح هذا القلب كأنه غير موجود بالمرة، وكأنها صخرة قد جعلت مكان هذا القلب. الدنيا ضاقت، المشكلات تفاقمت، الحزن سيطر على الإنسان، النكد أحاط بك من كل شيء. لماذا؟ لأنك لم تكن من السعداء ولم تسلك طريق السعداء، لأن الغفلة قد نزلت عليك. فادعو الله عز وجل أن يرفع عنك الغفلة وأن تكون رقيق القلب. فالله سبحانه وتعالى يدعوك لكي تكون من السعداء، يدعوك لكي تكون في جنات النعيم، يدعوك لكي تكون عبدا ربانيا. أنزل الكتب وأرسل الرسل لكي يسعد الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فتأمل يا عبد الله لحظات السعادة التي تمر بها، ولكن السعادة غير هذا. السعادة حالة مستقرة تتقلب مع العبد، مع البلاء، مع الشدة، مع الفرح، ولكننا حتى الآن لم نتذوق إلا تلك اللحظات المفرحة التي تقربنا فيها إلى مولانا جل في علاه، تلك اللحظات التي جعلت الشوق يزداد في قلبك فلا تطلب إلا أن تكون من السعداء. فبالله عليكم، كم قلب ذاق حلاوة المناجاة وحلاوة الصلاة وحلاوة الصيام ثم إنه لم يسأل ربه أن يكون من السعداء؟ كيف يرضى الإنسان وقد تذوق هذه الحلاوة أن تستمر معه هذه الحلاوة، وأن يخشى من فقدانها، أن يكون شحيحا بها، لا يريد أي عمل أو أي كلمة تنقص من هذه الحلاوة ولا من هذه اللذة. نريد أن تتحول تلك اللحظات المفرحة وتلك اللحظات التي تذوقنا فيها طعم السعادة إلى أن تكون سعادة دائمة نعيشها فوق الأرض ونحيا بها تحت الأرض ونبعث عليها يوم الحشر. نحتاج إلى أن نكون هكذا. السعادة تأتي باطمئنان القلب، واطمئنان القلب يأتي بذكر القلب، يأتي بذكر الرب سبحانه وتعالى. ولا يملك أحد أن يجعلك سعيد ولا شقي، ولكن الذي يملك ذلك وحده هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكروا قصة أن زوجا قال لزوجته لأشقينك، قالت لا تستطيع، قال وكيف لا أستطيع، قالت إن كانت السعادة في راتب قطعته عني، وإن كانت في زينة لم تجلبها لدي، ولكن سعادتي في إيماني، وإيماني في قلبي، وقلبي لا يملك مفتاحه إلا ربي، فلا يمكن لك أن تشقيني، فلا يمكن لك أن تشقيني. فالسعادة في الإيمان أقوى قوة على وجه الأرض، أن يكون العبد مؤمنا لله سبحانه وتعالى، لا يخشى أي شيء أبدا. تأمل يا عبد الله امرأة فرعون، لما في مسند الإمام أحمد حينما تسلط عليها هذا الطاغية المتجبر، وهي المرأة المؤمنة، يجعل لها 4 أوتاد في الأرض، يعذبها ويجلدها، وهي في وسط هذا لا تدعو إلا ربها سبحانه وتعالى: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. تأمل تدعو ربها سبحانه وتعالى، فيريها ربها سبحانه وتعالى بيتها في الجنة وهي تعذب، فإذا ذهب الناس جاءت الملائكة وظللتها. لماذا؟ لأن سعادتها في قلبها، حرمها من القصر، حرمها من لذات الدنيا، ولكن اللذة الحقيقية والسعادة الحقيقية كانت في القلب، فهي خط الاتصال بينها وبين ربها سبحانه وتعالى متصل، تدعوه سبحانه وتعالى فيسمعها ويجيب دعاءها، ويجعلها من الخالدات التي تذكر إلى يوم الدين في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي امرأة أكثر رجل على وجه الأرض، هذا الذي يدعي أنه إله مع الله. فتأمل الأمور، إنها سعادة عظيمة. فقد تكون الأمور التي تمر بها في منتهى الشقاء، ولكن عليك أن تتقي الله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ماذا تريد؟ تريد العلم وتطلب العلم، وتريد السعادة، واتقوا الله ويعلمكم الله. الأمر كله بين يدي الله سبحانه وتعالى، يحتاج منك يا عبد الله أن تلجأ إلى مولاك، وأن تناجيه، وأن تسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن عليك بالسعادة، وعليك أن تترك حظوظك من الدنيا وأن تقبل على الله سبحانه وتعالى. واعلم، بل عليك أن توقن، أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فكيف إن قدمت لله؟ إن تركت شيئا لله عوضك الله خيرا منهم، فكيف إذا تقربت إلى مولاك؟ وكيف إذا أعلنت التوبة، وأعلنت أنك تريد أن تكون من السعداء، وأردت أن تتخذ هذا العلم مطية للوصول إلى معرفة ربك وإلى السعادة الأبدية في جنات الخلد، إلى أن تكون مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ علينا جميعا في هذا الباب أن نسعى إلى السعادة في الدنيا والآخرة، ولا يكون ذلك أبدا إلا بالإيمان. فنسأل الله تعالى أن يمن علينا بحلاوة الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا أمورنا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم من علينا بالسعادة، من علينا بالسعادة، من علينا بالسعادة، اجعلنا من السعداء يا ذا الجلال والإكرام في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة. اللهم من على أمة محمد أن تتذوق حلاوة الإيمان، أن تتذوق هذه السعادة. اللهم اجعلنا خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى منهاجه وعلى سنته، نتذوق ما تذوق من الحلاوة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحينا على لا إله إلا الله، وتوفنا على لا إله إلا الله، وبعثنا على لا إله إلا الله. اللهم من علينا بأن نرى راية لا إله إلا الله ترفع عالية في هذا الزمان. اللهم من علينا بتطبيق شرعك يا ذا الجلال والإكرام، من علينا بالعودة إليك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا ضعاف فقونا، اللهم إنا ضعاف فقونا. اللهم من علينا بقلب خاشع، بقلب خاشع ولسان ذاكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من علينا بأن نكون من السعداء، من علينا يا ذا الجلال والإكرام بأن تتوفنا وأن تراضنا عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ونقف في المحاضرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى ما تبقى من هذا الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى. هل من أسئلة؟